السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. حلقتنا الليلة استمرار وتتمة وجزء ثاني للحلقة الماضية، والعنوان الكبير الاختراق الأمريكي الصهيوني لمصر. احنا فجرنا في الحلقة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل، كارثة من كوارث النظام السابق التي ما تزال تروسها وأذيالها تتحرك إلى الآن. قلنا المجلس القومي الأمريكي للمرأة الزنجية منظمة أمريكية مشبوهة تعمل في مصر، وبتعمل في مصر بقالها 16 سنة، تشتغل على الملف النوبي. ليه بتثير قضية النوبة؟ وبالتقصي والتحليل اكتشفنا أن نفس هذه المنظمة الأمريكية كانت تعمل في جنوب السودان قبل الانفصال. مستنين ايه؟ مستنين اما مصر تبقى ثلاث دويلات؟ مستنين اما مصر يجري فيها تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم؟ واحنا لم نقتصر في تفجير الفضيحة او الكارثة بالمستندات والوثائق على هذه الطاولة، ومر اسبوع ومحدش رد علينا، لا بإيجاب ولا بسلب، ومعنى ان محدش يرد بالرفض، ان كل المعلومات التي وردت والمستندات التي وضعت على هذه الطاولة كانت مستندات صحيحة، وان الاقتصاد المصري ما زال يعبث به. وسألنا سؤال كبير عريض، اين طاهر حلمي؟ اكبر مفاتيح الاسرار ضمن صفقات النظام السابق اختفى وتبخر كالملح، ذاب كالملح في الماء، وذهب إلى لندن وذهبت معه كل صناديق الأسرار. قلنا أنه تم تسفير 1300 سيدة نوبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تدريبهن على أعلى مستوى على عمليات مقاومة الجيش ومقاومة الشرطة وإثارة القضية النوبية في المحافل الدولية. وكانت القضية النوبية قد بدأت تثار من سنة 97. واتكلمنا عن مكتب بيكر اند ماكنزي، هذا المكتب المشبوه الذي ما زال يعمل في مصر وله تواشجات وصلات وعلاقات وثيقة بكل عناصر وافراد النظام السابق. قلنا في النهاية، من المستفيد من المعونة الامريكية؟ هل مصر افادت فعلا من المعونة الامريكية عبر ثلاثة عقود من الزمن؟ 2 مليار دولار سنويا، يعني خلال 20 سنة خدنا 40 مليار دولار. ديفيد ألوشير كاتب أمريكي كتب دراسة مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه المعونة، وأكد أن الإدارة الأمريكية مستفيدة من المعونة المصرية بأكثر من مصر، وأن المعونة الأمريكية لمصر وفرت 238 ألف فرصة عمل للأمريكيين. لكن ماذا جنت مصر إلا الحنظل والمر وارتهان القرار السياسي؟ ما زلنا على هامش هذا القرار. احنا ما بنكترش ماضي ولا نمصمص الشفاه باكترار صفحات في الماضي، احنا بنتكلم عن كارثة ما زال شبحها جاثما في الحاضر. وفات اسبوع وقلنا لو مكتب الدكتور كمال ابو المجد رد، برنامج الدرع مفتوح له. لو الدكتور كمال ابو المجد نفسه اراد ان يرد تليفونيا او ياتي الى الاستوديو ويرد على ما قيل من مستندات مش أقوال مرسلة، أهلا بيه، لم يرد أحد. على أي حال، نحن ما زلنا على حاشية هذا الملف، الاختراق الأمريكي الصهيوني لمصر وأبعاده الخطيرة بعد الثورة. يسرنا أن يكون معنا في حلقة الليلة الأستاذ الدكتور محمود العجمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا،
أنارت برنامج الدرع وقناة فيكم. الناس
أهلا وسهلا.
ومعنا أيضا المحلل السياسي الكبير الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، الخبير التنموي والكاتب السياسي المعروف. أهلا بكم ومرحبا دكتور صلاح.
أهلا دكتور حسين،
أنارت برنامج الدرع وقناة الناس.
ربنا يخليك. أهلا.
يعني إخواننا في الكنترول طيب احنا عشان ننعش الذاكرة وقبل ما حضراتكم يعني تصولوا وتقولوا في مساحة التحليل لان الملف كبير وضخم وفي مستندات وارقام واحصاءات، هنفكر حضراتكم ونفكر المشاهدين بجزء مما اثرناه في الحلقة الماضية، نشوف كده اجزاء مما اثير في الحلقة الماضية مع الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وملفات هذه الفضيحة الجديدة، فابقوا معنا. حماقات الإدارة الأمريكية وإرهاصات حرية التعبير كما يراها الآخر، رغم أن حرية التعبير تتباطأ كثيرا عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني ونبي الإسلام تتداوله أياد عابثة لا تفهم للحرية معنى، لكنها تريد أن تضرب الوطن المصري وأن تشق صفه.
هم هناك فعلا لا يحترموا الأديان، عملت حرف شديد جدا للإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية بأوباما دلوقتي الديمقراطي دخل في مشكلة، وفي وقت الحملة الانتخابية بدأت مع الجمهوريين، فحتى هم بدوا حتى يسيروا حتى مسألة الحرب العراقية،
وإنه لا يمكن الإدارة الأمريكية تتخلى عن مصر في معادلة الشرق الأوسط الكبير.
المشكلة عندي في إيه دلوقتي هنا، إنه زميلي الصحفي راح قابل الدكتورة فايزة أبو النجا في ذلك الوقت وعرض عليها انه المركز ده ملوش مكان في مصر وخطير، ووكيله هنا الدكتور احمد كمال ابو المجد.
ايه علاقة الدكتور احمد كمال ابو المجد بالمجلس القومي الامريكي للمرأة الزنجية بمكتب بيكر اند ماكنزي؟
ما هو
ايه علاقة الاطراف الثلاثة دول؟
المركز المصري للدراسات الاقتصادية مع مركز بيكر اند ماكنزي برضو هو اللي سهل لأحمد عز، وأحمد عز عضو فين في المركز ده؟ خباك النجرانة والمغربي وأحمد عز جبال مبارك، كل الشلة دي كلها كانوا أعضاء فين في المركز ده اللي بيسدي التشريعات تتمرر تروح بك الدمتين دي نفسها.
ماكينة الفساد بعض أذيالها وتروسها ما تزال تعمل، ونحن واثقون أن الدكتور محمد مرسي بعد هذه الحلقة وبعد هذه المستندات الخطيرة ومكتب بيكر أند ماكنزي ودوره المشبوه داخل مصر والذي ما زال متواصلا حتى هذه اللحظة على هذه الطاولة، واثقون أن الدكتور محمد مرسي وأن مؤسسة الرئاسة ستنظر إلى هذا الأمر وستوليه ما يستحقه من اهتمام وعناية لاسترداد أموال مصر وعرق هذا الشعب المهيض الذي ظل يسرق على مدار 4 عقود من الزمن، سرقة منظمة ممنهجة ضالع فيها أطراف كثيرة داخل مصر وداخل واشنطن. دكتور محمود، يعني تابعت معنا هذه القضية وأعرف أن لك رأيا محددا في مسألة الملف العلاقات المصرية الأمريكية عبر 3 عقود من الزمن، هل آن الأوان لأن تفطم مصر عن المعونة الأمريكية؟ هل آن الأوان لأن نعيد النظر في الحليف الأمريكي الذي ثبت أنه لم يكن حليفا، وثبت أنه زي ما تقال في الحلقة الماضية وبرضو بالمستندات أن الإدارة الأمريكية بيعت مصر أكثر من 400 شركة قطاع عام بتراب الفلوس، وما عاد لدينا إلا 117 شركة، وخسرت مصر أكثر من 100 مليار دولار، والمعونة الأمريكية كنا في وقت من الأوقات نتشكك هل هي في صالحنا أم ضدنا، الآن يعني بدأت ملامح يعني المسألة تظهر، فما تعقيبك؟
الواقع أننا إذا ما تتبعنا قصة المعونة الأمريكية لمصر فإننا سنجد أنها بدأت بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 79، وكان رأي الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت رأي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أنه يعني هذه المعونة ربما تساعد على صمود هذا الاتفاق بين مصر والكيان الإسرائيلي، ولكن في نفس الوقت كما نعلم الدول ليست جمعيات خيرية، الدول دائما تعمل لمصالحها، وخصوصا الدول الكبرى دائما لها مصالح وأطماع في الدول الأخرى أيا كان توجهها سواء كانت شرقا أو غربا. فالولايات المتحدة الأمريكية حينما عرضت هذه المساعدة اقتطعت جزء منها لما يسمى بتمويل منظمات المجتمع المدني في مصر، كان يصل إلى نحو 150 مليون دولار. نعم. ثم جاءت ما يسمى الوكالة الأمريكية للتنمية لتدير المشروعات التي تزعم الإدارة الأمريكية أنها تساعد مصر فيها في الداخل في البنية التحتية وغير ذلك. وفوجئنا أن المساعدات الاقتصادية لمصر أغلبها يذهب في صورة مرتبات وعمولات للمستشارين الأمريكيين الذين يأتون لمصر، هذا من ناحية. أما المساعدات العسكرية فكانت مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه المساعدات بما لا يخل التوازن مع العدو الإسرائيلي، هذه المساعدات العسكرية، وبالتالي كنا نحصل على نوعيات معينة سواء كانت الطائرات أو الدبابات أو غير ذلك دون المستوى بكثير مما يحصل عليه الكيان الإسرائيلي. وثانيا أن هناك كان كما نقول من تحت الترابيزة يتم دفع عمولات لبعض من يتفاوضون على هذه المساعدات العسكرية، وطبعا هذه الأمور ستتكشف لاحقا فيما بعد خلال تحقيقات نأمل أن الإدارة السياسية الموجودة الآن تفتح هذا الملف، لأنه ملف كبير ويستحق أن يفتح. ثم مع تراخي النظام السابق وميله لأن يحافظ على كرسيه في مقابل تبعية كاملة ويعني انبطاح سياسي وإذعان القرار الوطني وخضوعه للإرادة الأمريكية الإسرائيلية، أصبحت العلاقات المصرية الأمريكية علاقة ثلاثية، بمعنى أنك لا تستطيع أن تتخذ قرارا فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية المصرية المشتركة إلا عن طريق رضا إسرائيل.
صحيح.
وبالتالي هنا وهذا يعني يؤكد ما قال به الإرهابي الكبير نتنياهو من أن مبارك كان كنزا استراتيجيا، لأنه فعلا أفاد بدون حرب وبدون شيء الكيان الإسرائيلي، جعله يعيش مستقرا هانئا طوال هذه الفترة رغم ما ارتكبه من حماقات واعتداءات همجية وحشية ضد الشعب الفلسطيني. ولعلنا نتذكر ما حدث في أواخر عام 2008 وهو 2009 ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. ثم تفجرت قضية التمويل الأجنبي الحقيقة بعد الثورة، لأن لاحظنا أن هناك مزيد من الضخ بهدف حرف الثورة عن مسارها وتوجيه توجوها ايديولوجيا معينه يخدم المصالح الامريكيه. وهنا كانت الحقيقه ما تكشف. ولم يعني السؤال الان الذي يطرح نفسه حتى الان والذي لم نعرف له اجابه، لماذا تم التغطيه على هذه القضيه بهذه الصوره حتى ان احالتها الى المحكمه تم على انها مخالفه اداريه وليست جنايه؟ يعني انا كما قرات من إحالة الملف على أنها مخالفة الإدارة الجنائية، في حين أن هذا مثل تدخلا في السيادة الوطنية المصرية وفي ثورة وليدة اعترف بها العالم، وأنها ثورة يعني تعتبر نموذجا للثورات السلمية البيضاء في تاريخ مصر. ومن ثم هذا يقودنا إلى موضوع التدخل الأمريكي. أنا أريد بهذه المناسبة ونحن ما زلنا نعيش مرحلة الغضب الشعبي العظيم على الفيلم التافه الحقير القذر المسيء لرسول الاسلام الاعظم صلوات الله والسلام عليه، اشير الى احدى المنظمات التي نشات في امريكا وبمباركه الاداره الامريكيه وتهدف الى تحقيق هدف تقسيم مصر. هذا تدخل امريكي عن طريق للاسف بعض ابناء مصر الذين يحملون جنسيتها ويعيشون في المهجر.
انا ساعود الى هذه المنظمه ولازم حضرتك تضيء لنا هذه القضيه. نعم. على هذه الطاوله.
نعم.
لكن هنعطف بالحوار إلى الأستاذ الدكتور صلاح هاشم. دكتور صلاح، ويمكن الدكتور محمود أشار لمسألة رضاء الصديق الإسرائيلي ما دمنا بصدد الكلام عن العلاقات الأمريكية المصرية، وأشار ضمنا أن هذه العلاقات تجذرت تعمقت وبدأت تدفق المعونات من سنة 79 مع توقيع اتفاقات كامب ديفيد، وكأنها يعني ما يشبه أن يكون رشوة لإسكات مصر وتحييدها في معادلة الصراع، وإنه عبر عقود من الزمن الاقتصاد المصري من سيء إلى أسوأ لم يفت شيئا من هذه المعونات، ده غير بقى بعد المؤامرة واللعب في الحالة الداخلية والحالة الوطنية. حضرتك كتبت مؤخرا مقال بعنوان الدجمة القبط صهيونية والشرق الأوسط السخيف. نشوف أبعاد هذا المقال، وحضرتك شايف أنه هذا الكم من المنظمات الأمريكية العامل داخل مصر يطمئنك أنت شخصيا، يعني في عند حضرتك سفارة أمريكية مسلحة حتى الأسنان، ما يقرب من 35 جهة أمريكية تعمل في مصر، هيئة المعونة وغيرها وغيرها وغيرها. إسرائيل لها سفارة وقنصليتان، وكل الشخصيات اللي تناوبت على القنصليتين والسفارة زي موشي ساسون وإلياهو بن يسار وجدعون بن عامي، شخصيات استخباراتية بامتياز. ما هي رؤيتك لهذا الملف؟
طبعا بس أنا هستكمل، يعني دكتور حسام حضرتك طرحت قضية في غاية الأهمية، ويمكن هذه القضية تم إثارتها زي ما تفضل الدكتور محمود في من 4 أو 5 أشهر على الأكثر، وهي قضية المعونة الأمريكية والحديث عن الأمن والمعونة، يعني مقابل الإدارة الأمنية للمعونة الأمريكية. هذه المعونة لم تأتي اعتباطا ولم تعطى لمصر اعتباطا ولا من دافع المحبة، ولكن بناء على أجندة حقيقية صهيونية أمريكية موجودة. فكرة هذه المعونة كما تفضل دكتور محمود جاءت بعد معاهدة السلام، كان غرضها 3 حاجات أساسية. الهدف الأول هو حماية أمن إسرائيل واستقرارها، ده شرط من شروط المعونة. الشرط الثاني أن يكون لمصر دور كبير جدا في مكافحة الجماعات الإسلامية المتطرفة، ومصر قامت بهذا الدور بشكل كبير جدا.
الحاجة سواء داخل مصر أو خارجها،
أو خارج مصر، استخدام مصر كحليف استراتيجي في مكافحة الجماعات الإسلامية التي من وجهة نظرها المتطرفة أو ما يسمونه أحيانا الإرهاب الإسلامي. وبالتالي مصر في عهد مبارك لعبت دور كبير جدا في هذا الأمر. الهدف الثالث وهو ضمان حرية العبور قناة السويس. يبقى 3 أشياء: قناة السويس، الجماعات الإسلامية، الأمن لإسرائيل. دول كانوا شروط أساسية.
طب واتفاقات القسطنطينية ما بتضمنش تدفق السفن في المعبر القناة؟
لو حضرتك بتلاحظ في الأيام الأخيرة في المشكلة السورية وفي القضية السورية، أنه كان في مطالبات أن مصر تمنع عبور السفن
الإيرانية.
نعم. ودي كانت مشكلة، لأن ما زال هذا الموضوع، هل هم يرغبوا بشكل كبير جدا جعل قناة السويس أنها ليست، حتى في التقسيم الشرق الأوسط الجديد، أن يجعلوا قناة السويس ليست تحت السيادة المصرية ولكن تحت سيادة دولية، وهذا هو الهدف الكبير جدا. لكن أنا بس عايز أرجع للمرجوع بتاعنا، أنه في 3 أهداف أساسية مرتبطة بهذه المعونة. هذه المعونة توجه منها جزء عسكري وجزء للحكومة المصرية. حتى وجدت لحد سنة 1993 كانت الحكومة المصرية تتلقى الدعم الأمريكي بشكل مباشر لمؤسسات الحكومة، ثم تقوم الحكومة بجذب الشريك المدني اللي هو الجامعات الأهلية للتعاون معها. من سنة 2000 بالتحديد أو قبل 2000 بسنتين، وظهور فكرة الشرق الأوسط الجديد. كيف تأتي فكرة الشرق الأوسط الجديد؟ هذه فكرة التقسيم الدولي اللي كانت موجودة، كان لابد أن يلعب الدور المجتمع المدني دور كبير جدا في الثورة على النظام. هم يريدوا الشعب الأمريكي باستطلاعات الرأي لا يريد حربا، لا يريد حربا. حتى هذه اللحظة كل الاستطلاعات ترفض أن أمريكا تشترك في حرب، فهم يريدوا تقسيم العالم. وهناك بعض الدراسات، كان في كتاب اسمه اعترافات قناص الاقتصاد، ده كان خبير اقتصادي أمريكي عمل في الحكومة الأمريكية، قال في وأكد هذا الموضوع تقرير ظهر في شهر 8 اللي فات، ده تقرير أمريكا عن المخابرات الأمريكية، بيقول إنه الشعب الأمريكي الآن يبحث عن حليف استراتيجي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، لأن إسرائيل قد أحرجت أمريكا في أكثر من وضع، ولابد أن يبحث له عن شريك استراتيجي آخر. الشريك لا يمكن أن يكون دولة، ولابد أن يكون تقسيم شرق أوسط جديد، تدويل المنطقة العربية والشرق الأوسط بما يضمن تفكيكها. هذا السيناريو والمطالبات الأمريكية وخاصة رجال الأعمال الأمريكان في الكونجرس اللي هم رفضوا بالدرجة الأولى أنه أمريكا المساعدات الأمريكية لإسرائيل تستقطع من الضرائب بتاعته، رفضوا، لأن أمريكا بشكل أساسي أو إسرائيل ومخالفة لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة أحرجت أمريكا وأضاعت هيبتها في المنطقة الجديدة. حتى 2010 كانت أمريكا تعتقد بشكل كبير جدا أنه لا يمكن نظام مبارك يتغير بهذا الشكل، وحتى ما بعد الثورة كل التقارير والمخابرات الإسرائيلية كانت بتقول أن النظام مبارك قائم، ووجود نظام مبارك في المنطقة يضمن قوة إسرائيل وحضرتك تلاحظ انه قبل الثوره كان في تهديدات اسرائيليه لضرب ايران. بعد الثوره هذه النار اختفت لان وجود توترات وظهور التيار الاسلامي في مصر هدد الامن الاسرائيلي، وبالتالي اصبحت غير قادره على انها تحارب ايران، لان عارفه ان مصر ربما تتحالف مع ايران وقد اقلق هذا الامر جيدا. لكن برضو عايز ارجع علاقه ده بالمعونه الامريكيه. الدراسات، امريكا لن تعطي اموالا لدوله دون دراسات. الدراسات التي اجريت على هذا الموضوع كانت بتقول انه المعونه الامريكيه لمصر حققت استثمارات برتبه جيد جدا لامريكا
للطرف،
يعني هي استثمار امريكي وليست معونه امريكيه بالدرجه الاولى. طيب كيف يتم هذا الاستثمار؟ هم يريدون شرق اوسط جديد. هذا الشرق الاوسط يتم ازاي؟ اقوي المجتمع المدني من خلال تدريبه على قضايا معينه وتوجيهه وجهه معينه يتتفق مع الاجنده الامريكيه. زي ايه مثلا؟ في سنه 2000 تم انشاء مركز المنظمات غير الحكوميه، ده كان معونه امريكيه خالصه تم انشاؤه في القاهره، وكانت ترأس مجلس الإدارة السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع
بنفسها
هي رئيس مجلس الإدارة وبعض من حاشية النظام القديم.
أمال يعني بيانات هذا الكيان وأخباره لم تكن متداولة على نطاق واسع؟
هذا الكيان استمر من سنة 2000 ل 2005 تضاعف في أعداد منظمات. كان الهدف من هذا الكيان هو زيادة أعداد الجمعيات الأهلية في مصر. احنا دلوقتي وصل عدد الجمعيات الأهلية في مصر 40,000 جمعية أهلية، لا توجد في العالم هذا الحجم من الجمعيات الموجودة.
40,000 جمعية،
40,000 الخمس سنين دول،
سواء من مصريين أم من غير مصريين؟
مصريين،
كل الجمعيات عموما،
ولكن ينفذوا كان بيستهدفوا الجمعيات الأهلية الصغرى اللي لسه حديثة النشأة. فكل اللي مش لاقي شغلانة من الشباب العاطل أو غيره يجري إلى عمل جمعية أهلية وإجراءات.
دكتور صلاح، أنا هرجع لهذه النقطة بس قبل ما انتقل للدكتور محمود. أنا أعرف أن المحلل السياسي والأستاذ الأكاديمي بيبقى عنده دايما نزعة الحذر في طرح المصطلحات وتأصيل المصطلحات، وما بيقبلش بالكلام كده على عواهني. لكن هل تعتبر في جملة واحدة أن ما عشناه عبر ثلاثة عقود من الزمن مع الإدارة الأمريكية كان حالة تعاون أم حالة اختراق؟
اختراق طبعا،
اختراق.
طب حالة اختراق.
طيب حضرتك هتقول لي حيثيات هذا الحكم بعد ما ننتقل للأستاذ الدكتور محمود. دكتور محمود، يعني يمكن احنا عاوزين بقى ننعطف بسياق الحديث للأزمة الأخيرة.
نعم.
لأنها كشفت كثيرا من الأمور.
تمام.
هل كان هذا الشيء اللي هو حتى مش فيلم، يعني هو اللي يشوفه كده ما يقولش عليه فيلم.
نعم.
هل كان هذا الشيء اللي عرض، اللي سمعنا انه انفق عليه 5 مليون دولار، هل كان نتيجة مزاج او هوى من متهوس اسمه موريس صادق ولا عصمت زقلمة، ولا المسألة ليها ابعاد اكتر من كده واحنا مش واخدين بالنا، وانه كان الهدف دحرجة لغم للعب في الحالة الداخلية في مصر؟
هذا بقى يقودنا الى تلك المنظمة التي انشأها موريس صادق جرجس. وطبعا هو حينما هاجر لامريكا ارتكب عدة أخطاء تصل إلى جرائم الخيانة العظمى في حق هذا الوطن، ونحن نعلم أنه سبق أن صدر ضده حكم وهو في حالة قبل هذه الواقعة. أولا، حصل على الجنسية الأمريكية هو أسرتي دون الحصول على موافقة الداخلية المصرية وفقا للمادة 10 من قانون 36 سنة 75. هذه واحدة. ثانيا، قام بإنشاء المنظمة القبطية الأمريكية بهدف تقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المصري، وشارك في العديد من المؤتمرات، وحرض العديد من رؤساء الدول على فرض الحماية الدولية على مصر. ثالثا، اندمج مع ما يسمى باللجنة العامة الإسرائيلية الأمريكية إيباك، وهي لجنة صهيونية تمثل جماعة الضغط، أخطر جماعة ضغط صهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اكتسب صفة الصهيوني، ومن هنا أصبح مرتكب جريمتي خيانة عظمى وفقا للمادتين 77 ألف و77 ب من قانون العقوبات المصري، وبالتالي صدر ضده حكم أن هو على قائمة ترقب الوصول، ده قبل تفجر الأزمة الحالية. هذا الإنسان بالتعاون مع شخص اسمه أيضا للأسف الشديد مهاجر قبطي مصري اسمه باسيلي نيكولا باسيلي، بإنتاج هذا الفيلم مع شخص يهودي آخر عضو في جماعة الإيباك، واختاروا توقيت معين لأربعة أهداف. هذا التوقيت المعين كان مناسبة مرور 11 عام على أحداث 11 سبتمبر 2001. هدفان يتعلقان بمصر، هدفان يتعلقان بعلاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي. الهدفان الأولان بشأن مصر هو تنفيذ مخطط التقسيم وإقامة دولة مسيحية في جنوب الصعيد جنوب مصر. يبقى إذا إحداث فتنة تؤدي إلى تقسيم مصر دولة إسلامية ودولة مسيحية. ثانيا تشويه صورة المصريين في الخارج وعلاقتهم بالوطن الأم مصر، إعطاء نوع بقى أزمة ثقة. هذان الهدفان يتعلقان بمصر. الهدفان الآخران نمرة واحد ضرب العلاقات، وهنا تدخل اللوبي الصهيوني في هذا الهدف بقى.
طب قبل ما نخرج بره حدود مصر، مش ممكن يكون في هدف ثالث، تفجير نوع من التحرك أو الموجة الشعبية الغاضبة التي يصعب السيطرة عليها، وبالتالي تفقد الإدارة السياسية الجديدة في مصر السيطرة على الأوضاع، وتعود مصر إلى حالة السيولة السياسية بما يسمح للنشاط الاستخباراتي بالتحرك في أحشاء مصر؟
بالضبط هذا هو الهدف الذي كنت سأتي له، لأن ليس في مصر فقط بل في عديد من الدول العربية الإسلامية المستهدفة بهذا الأمر. وإظهرنا كأننا ظاهرة صوتية، أننا دائما مفعولا به وليس فاعلين كشعوب عربية وإسلامية مع الأسف الشديد. وهنا طبعا استغلوا الانفعالات العاطفية يعني البسطاء من الشعوب العربية الإسلامية لمحاولة إظهار أن هذا هو الدين الإسلامي، دين عنف، وخصوصا حادثة بنغازي والسفارة الأمريكية غير هذه الأمور. طبعا كل هذه الأهداف إلى جانب طبعا ضرب العلاقة بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، هذا هدف وهدف إسرائيلي صهيوني وهدف يعني ده من القديم الأزل. إذن ثم إنهم أرادوا اختبار قوة العالم الإسلامي ومدى قدرته على التحرك في مواجهة مثل هذه الأزمة. هل هو أيضا كما اعتاد مجرد مظاهرات وتنفذ العملية، أم أنه سيكون هناك إجراءات من جانب الحكومات؟ ومن أسف أن رد فعل كان سلبيا من جانب الحكومات في غالبية الدول العربية الإسلامية، لأنه كان من المفترض أن يعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي وأيضا لجامعة الدول العربية، ويعلن قرار أنه لابد أن الأمم المتحدة تصدر قرارا مثل الذي أصدرته بشأن معاداة السامية في حق اليهود، وبعدم تجريم ازدراء الأديان كما دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اتخاذ هذه الخطوة. وبالتالي إذا كنا تأخرنا فلا بد أن نتدارك هذا الخطأ، خصوصا الدورة الجديدة للجامعة العامة للأمم المتحدة قد بدأت اليوم. ونحن مدعوون كحكام للدول 57 دولة إسلامية إلى جانب ستقف معها دول عدم انحياز والدول الأفريقية والدول اللاتينية، ألسنا قادرين على استصدار قرار من الجامعة العامة بتجريم نحن نقول إزدراء جميع الأديان، لأن نحن في العقيدة الإسلامية نعترف بجميع الأديان بعكس الآخرين ربما لا يعترفون بعقيدتنا ولا بديننا. وهذا هو الأمر المهم جدا الذي ينبغي أن ننظر إليه في هذه المرحلة، ولا نكتفي مجرد المظاهرات ونصبح ظاهرة.
جميل جميل، سأعود إلى هذه النقطة. أنا هرجع لحضرتك دكتور صلاح، بس سنتلقى سريعا هذا الاتصال الهاتفي. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني نفتقر تحليلاتك السياسية الرصينة والعميقة التي عودتنا عليها، وإن شاء الله يكون بيننا لقاء قريب. لكن حتى يتم هذا اللقاء، ما رأيك في ملف العلاقات المصرية والأمريكية التي بدأ كثيرون من المراقبين يرون أنها ليست علاقة تعاون ولكنها علاقة اختراق تؤثر بالخطورة على الدولة المصرية نفسها؟ ما تعقيبك؟
يعني أتفق مع هذا الرأي، وأرحب أولا بالسادة ضيوفك الكرام، وأتفق مع الرأي الذي قيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأقوى في العالم، والأقوى هو الذي يفرض القانون، والأقوى هو الذي يتحكم في اتجاه العلاقة. ويعني للأسف نفقد يعني تباعا أوراق الضغط التي يمكن أن نضغط من خلالها على هذا الطرف الأقوى، فتصير العلاقة في اتجاه كأنه من أعلى إلى أسفل. للأسف مصر يعني تفرض عليها كثير من الضغوطات والإملاءات، وبقدر الإمكان تحاول أن تتخلص من ذلك، ولكن الضغوط ربما تكون أقوى لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تطلب من مصر مثلا أو من غيرها أشياء في الخفاء أصبحت تطلبها في العلن وبشكل ساخر، فتكون مثلا تفرضوا إجراءات معينة للحماية، وإلا سأتدخل من خلال قوات المارين لكي أحمي بنفسي منشآتي أو المنشآت الأمريكية أو مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة أو بغيرها من الدول، مثل ما حدث في اليمن ومثل ما كاد أن يحدث في السودان ومثل ما حدث في ليبيا. هذا كل سافر في الشؤون الداخلية لدولة أخرى واعتداء على سيادتها الوطنية، والولايات المتحدة الأمريكية للأسف لا تتورع عن بذل كافة الجهود لفرض هيمنتها ونفوذها على العالم. وحينما يقولون إن مصر ليست حليفا وإن مصر يعني علاقات على ما يرام أو متوقعة، هم يقولون ذلك ربما لتهديد النظام الجديد في مصر، يعني جعله يشعر بالقلق وأن عليه أن يستجيب للإملاءات والضغوطات.
شكرا دكتور أيمن.
من هذا النظام أن يحتمي بالشعب، الاحتماء بالشعوب هو خير وسيلة للدفاع، وربما يكون مقدمة لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب. أي نظام لا يحتمي بالشعب ويلجأ إلى البحث عن شرعية أو قوة من الخارج، هذا النظام عمره قصير مهما طال.
شكرا دكتور أيمن، شكرا على هذا التحليل وعلى فكرة الاحتماء بالشعب، لأن حضرتك نقلت المسألة من الحالة الخارجية إلى الحالة الداخلية. دكتور صلاح، يعني أنا هرجع لحضرتك، بس احنا مضطرين نطلع الآن بفاصل سريع عشان حضرتك تجاوب لنا عن سؤال مهم يتعلق بأبعاد العلاقة المستقبلية، هتبقى صداقة ولا حياد ولا مواجهة مفتوحة، لأن ده سؤال يقلق كثيرين. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، وما زلنا مع ضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور محمود العجمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور صلاح هاشم الخبير التنموي والكاتب السياسي والمحلل. دكتور صلاح، قبل ما نطلع الفاصل قلت إن ما عشناه وما زلنا نعيش بعضا منه لم يكن علاقة تعاون مع واشنطن، إنما كان علاقة اختراق وتبعية من قبلنا. طيب، يهم البسطاء، هل من الممكن أن نصل إلى مرحلة ننفلت فيها من هذا المدار الأمريكي ونبحث عن، بلاش نقول يعني مواجهات، لكن على الأقل توازن في العلاقات الدولية، ما يبقاش الثقل المصري كله كده مرمي ناحية واشنطن؟ وبمنتهى الوضوح، هل من الممكن أن نباشر عن تريات أو حرب طواحين هواء ونقول أنه في الحالة التي تعيشها مصر الآن من ضعف اقتصادي وإنهاك اجتماعي وفوضى سياسية ومحاولة استعادة أطراف العملية الأمنية، هل ممكن أن نغامر بمواجهة مفتوحة مع واشنطن في قرارات مصيرية كبيرة؟
هو الموضوع طبعا كبير جدا، ويعني يحتمل أبعاد كثيرة جدا في الطرح. مصر لا يمكن بأي شكل من الأشكال في هذه الظروف الاستغناء عن الخارج. الخارج يعني وجود الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة بشكل كبير جدا، ولا تقبل أن تكون طرف تاني، ومش قبل 20 سنة سوف يظهر قطب آخر ينافس أمريكا. يعني قدامنا مش أقل من 20 سنة. حتى كلمة الشيء اللي أقولها لك دي مش مجرد إنه كلام اعتباطي، ده الدراسات والبحوث الأمريكية بتقول إنه مش قبل 20 سنة على الأقل يحدث، ربما يحدث قطب آخر منافس للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس محمد مرسي في قراراته كان استقلالي للغاية بصراحة، يعني واضح جدا إن قراراته كانت استقلالية من ذاته ومن عقليته بشكل طبيعي، وتصريحاته خاصة في إيران كانت تظهر بشكل كبير جدا أنه مستقل. هذه التصريحات ربما استفزت واشنطن لدرجة أن رد الفعل الأمريكي عن الاحتجاجات المصرية عن الفيلم المسيء كان أكبر من رده على ليبيا التي حدث فيها القتل، والتهديد كان لمصر ولم يكن لليبيا التي حدث فيها القتل على الرغم من ذلك. ووضح اسمه ايه ده اوباما انه ليست العلاقة بين مصر لا تحالف ولا عداء، وبالتالي على مصر ان تختار اما ان تكون حليفا او اما ان تكون عدوا في المرحلة القادمة، بعد ان كان يقال في عهد مبارك انه حليف استراتيجي او شريك استراتيجي، وكأن كلمة استراتيجية مرتبطة الى حد كبير جدا بامن اسرائيل. الحد الثاني اللي ظهرت بعد الفيلم المسيء انه بان كيمون قال ان اوباما لم يدعو الرئيس محمد مرسي الى زيارة امريكا، وهناك بعض التصريحات ان امريكا الان غير مستعدة لاستقبال الرئيس مرسي، وان ما نشر في الجرائد المصرية والفضائيات من دعوة
اوباما
للرئيس مرسي كان خطأ، لان اوباما لا يحق له ان يدعو لزيارة بلده، ولكن الذي يدعو هو بان كيمون، وبان كيمون لم يدعو الرئيس مرسي الى هذا الموضوع، بل الذي دعا او الحوار كان مع مساعد وزير الخارجية الامريكي، وبعد 3 ايام وزيرة الخارجية جاءت مع مرسي ولم تقدم او تؤكد الدعوة لزيارة امريكا، خاصة ان امريكا قادمة على انتخابات سريعة وغير مستعدة لزيارة الرئيس مرسي. لكن فضح الموضوع او كشفه يدل نوع من الاستهانة، ان انا مش دعيتك ده انت عايز تيجي، يعني فيها فكرة من الاضعاف المصري وعلى مصر ان تختار القرار الاساسي. زيارة الصين ربما استفزت امريكا، لان امريكا تريد السيطرة والهيمنة. زيارة ايران استفزت الادارة الامريكية، لكن طرحت سؤال، هل زيارة وتعاون وتحالف مصر مع الصين يغنيها عن التعاون مع امريكا؟ الاجابة لا، ربما تغنيها في بعض الاستثمارات الاقتصادية، والصين تحتاج إلى مصر ومصر تحتاج إلى الصين، ولكنها ما زال الاحتياج العسكري لأمريكا مصر في حاجة إليه الآن، ومصر غير قادرة على استكمال هذا الضعف وهذا النقص من أي دولة أخرى. إذن أمريكا تعلم جيدا أهمية الوضع الاستراتيجي المصري داخل المنطقة العربية، وأمريكا ومصر تعلم جيدا حاجتها إلى الشريك الأمريكي وعدم وجود أي مشاكل اقتصادية، لأن مصر مهلهلة اقتصادية. مصلحة إسرائيل بقى في الموضوع ده فين وفق للتقارير الأمريكية؟ وركز الحاجتين.
طب أنا هرجع لمصلحة إسرائيل لهذه النقطة قبل أن ننسى، بس إحنا معنا مداخلة على الهاتف. معنا الأخ حسن من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حسن، ازي حضرتك؟
أهلا بيك أستاذ حسن، تفضل.
حياتنا لضيوفك الأعزاء.
أهلا وسهلا.
أنا بكلم حضرتك بصفتي ضحية من ضحايا الخصخصة وخصخصة شركة المراجي البخارية، الشركة الاستراتيجية الوحيدة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط. واليوم ذكرى استصدار حكم من مجلس الدولة العادل ببطلان خصخصة الشركات وعودتها إلى الدولة الأم، وهذه الأحكام لا تقبل طعن ولا استشكال، ولكن الطعون اللي اتعملت اترفرت كلها، وحتى الآن لا نستطيع تنفيذ الحكم ده. بالنسبة لموضوع الشركة، بالشك الثاني ان في ناس اتشردت من 21/9 اللي فات حتى الان، كانوا بيعملوا شركه تراسكوم للسياحه، شركه تراسكوم احدى شركات سويرس، لما خدوا المكن والمعدات في اكتوبر. ال 190 فرد حضرتك من 21/9 حتى الان بدون صرف مرتبات. ورحنا للدكتور مرسي وعرضنا الموضوع على الدكتور عصام العريان وبعض الناس ايام الانتخابات مجلس الشعب، وخدنا وعود بتنفيذ الحكم القضائي. ساعتك يا دكتور حسام حتى الان لم ننفذ الحكم القضائي. وتخيل حضرتك واحد زي حالتي، انا خرجت بعد 32 سنه خدمه معاشي 430 جنيه، وعندي 4 أولاد في تعليم جامعي وثانوي وابتدائي. دي حاجه. في نفس الوقت انا ما لم احصل اي تعويضات من الدوله. وقيس على كده مجموعه غير كبيره جدا حوالي 300 فرد تم تشريدهم بتعويضات ضئيله جدا جدا حضرتك، ولا ترقى لمستوى اي تعويض من شركات الاسمنت. يعني على سبيل المثال تعويضات المراجل كانت تتراوح من 9 ل 18 ألف، تعويضات الاسمنت من 150 ألف وطالع ل 300 ألف و 400 ألف. اي عدل حضرتك في الدوله ننشده بعد الثوره؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك، المراجل البخاريه شركه كان منوط بيها تصنيع اجزاء المفاعل النووي للطاقه السلميه، وهذه الشركه للاسف دمرت على يد مهندس محمد عبد المحسن الشتا وآلة صويرس، على اساس ان محمد عبد المحسن هلال الشتا كان عضو مجلس اداره الشركه القابضه للصناعات المعدنيه وقت البيع وعضو لجنه البيع، وباع الشركه لشركة بابكوك اند ويركوكس 51% و 49% لولاده الاثنين خارج وهشام شتا. اي ان بيع عائلي كما كشفه المستشار حمدي ياسين عكاشة في 21/9 الماضي، بيع يشوبه البطلان والعوار، وصدر حكم البطلان ب 60 صفحة، والطعون رد على طعن واحد بس من بتاع القبضة الكيماوية سعادتك في 62 صفحة، ولدي المستندات. وعايز اقابل حضرتك ضروري عشان نشوف حل لمشكله المراجل البخاريه.
استاذ حسن، طبعا القضيه اللي حضرتك بتطرحها قضيه خطيره، وتقدر حضرتك تاخد رقم هاتفي من اخواننا في الكنترول، لان ده يحتاج الى افراد ملف قائم بذاته، يحتاج الى افراد حلقه كامله او ما يشبه. لكن برضو احنا مش بعاد عن الابعاد، لانه الخصخصه والتشريد اللي حصل للعمال فكر اقتصادي ليس نبتا مصريا. انا اظن ان اي اقتصادي وطني مصري عاش في مصر لم يكن مرحبا على الإطلاق بتحرك قاطرة الخصخصة بهذه الصورة وبهذا التوحش وبهذه الضراوة، لدرجة انك تبيع اكثر
مش كلها
من 400 شركة، وبعدين بيعت باشكال بشكل غامض
مفيش
حتى بيانات رشحت لنا من الذي اشترى وبكم. نعم. وموارد الشراء راحت فين؟ يعني كان في خطة كبيرة، ويمكن احنا في الحلقة اللي فاتت بينا بعض هذه الخطة، وبينا دور مشبوه قام بيه طاهر حلمي للغايه دلوقتي الاعلام
عايز ارجع انا بقى
لا يثير عنه شيئا.
عايز ارجع دكتور حسام للنقطه اللي توقفنا عندها، وهي مساله اسرائيل يهمها ان مصر حاليا تدخل في مشاكل مع امريكا، ولا الحاله الاقتصاديه تبقى كويسه ولا سيئه. الوضع الاقتصادي المتردي لمصر يضر اسرائيل، وبالتالي من مصلحه اسرائيل، لان في اوضاع اقتصاديه موجوده يبقى معنى ذلك ان في جريمه هتنتشر، يعني مازال في فوضى، يعني في حاله انسياب. كل هذا القلق سوف يؤذي الوضع الاستراتيجي الاسرائيلي. ده الدراسات الامريكيه. اللي بيقلق اسرائيل كمان انه الشعب الامريكي وفقا لاخر الدراسات واخر التقرير التي صدرت عن المخابرات الامريكيه بيطالب الاداره الامريكيه بتقويه علاقتها بايران، بيعتبر ان ايران، بيقولوا ايران دي شبهنا وبتفكر زينا، وليس من الذكاء ان تخسر امريكا علاقتها.
شبهنا من ناحيه ايه؟
في التفكير، وانهم متقاربين مننا ولديهم طموحات، وليس من الذكاء ان تخسر امريكا علاقتها بايران، بل تكون علاقه شراكه وعلاقه تعاون بدل من علاقه عداء. وهذا هناك ضغط كبير جدا، الا ان الحزب الجمهوري الامريكي واحد الاعضاء الانثى الوحيده اللي اسمها إلينا روس تقريبا، العضوة الأنثى الوحيدة الصهيونية في الكونجرس الأمريكي، بتشن حرف شعواء على أوباما بسبب هذا الموقف، لأنه لو أوباما استمر بيعتبروا أنه يميل إلى سيادة المداهنة والتراضية مع المنطقة العربية، وبالتالي الانتخابات قادمة في عايزة الإطاحة بأوباما بأي شكل من أجل أن يأتوا بحليف يميل إلى فكر الصهيوني مرة أخرى وإلى تقوية إسرائيل. كل هذه القلاقل هي عقبة في أمن إسرائيل الموجودة. بالنسبة للمنظمات اللي موجودة بقى، اتكلمت عن حضرتك المركز المرئي، المركز القوي الأمريكي للمرأة الزنجية. هذا المركز ضمن مجموعة من المنظمات الأمريكية التي تعمل في المجتمع المصري المنطقة العربية. أمريكا لما بتدي معونة أمريكية لأي دولة بيكون بتزرع في نفس الوقت مؤسسات
داخل الدولة،
مؤسسات تابعة للمافيا العالمية. كنا نعلم جميعا أن المافيا العالمية انتقلت من إيطاليا إلى أمريكا، ثم هذه المافيا حصل بها تعاون كبير جدا ما بين عصابات المافيا والشركات متعددة الجنسيات في العالم. هذه المافيا يتم تمويلها من هذه الشركات. طب والمعونة الأمريكية بتأتي من فين؟ إما ضرائب من الشركات الكبيرة اللي هي متعددية الجنسيات. هذه الشركات متعددية الجنسيات اللي في الدول عايزة تحمي مصالحها، فبتزرع عصابات مافيا موجودة داخل المكان، بحيث في حالة تمرد أو خنوع لخدمة الإدارة الأمريكية التي تخدم بالدرجة الأولى تل أبيب بهذا الشكل، فبتعمل عصابات مافيا. هذه المافيا موجودة فين؟ في مراكز لها أجندات معينة، أمثلة المركز السلام، مركز الجمهوري الوطني أو معهد الجمهوري الوطني التابع لأمريكا، الذي كان يستقطب الشباب المصري ويسفره في الدول الأجنبية.
نعود لهذه النقطة ونقطة الدورات، بس أنا كنت عاوز أنعطف بالحوار للأستاذ الدكتور محمود العجمي. دكتور محمود، يعني قبل أن نتطرق لموضوع سيناء اللي حضرتك مصر على إثارته في هذه الطاولة لأنه ليس بعيدا عما نقوله، لكن نفس السؤال أوجهه لحضرتك اللي وجهته للدكتور صلاح، هل من الحصافة أن نفتح مواجهة أو أن نقوم بمواجهة مفتوحة تزلزل كل ثوابت العلاقة مع السياسة الأمريكية ونحن لا نملك اقتصادا قويا والحالة السياسية فيها بعض الغموض وحتى العلاقات الدولية ما زالت مصر تتحسس طريقها، يعني هل نستطيع أن نغامر بمواجهة مفتوحة مؤسسة على فكرة وجود معونة مصرية مثلا كبديل عن المعونة الأمريكية وتنشيط الجمعيات الأهلية وضغط الإنفاق إلى آخره، هل تعتقد حضرتك أنه هذا هو توقيت القرار الآن؟
الواقع أننا كما يقال السياسة فن الممكن، وينبغي أن نتعامل مع اللحظة التاريخية الراهنة في علاقتنا الخارجية بعقلانية كاملة دون تهور أو مغامرة غير محسوبة. نحن أمامنا عدة تحديات قبل أن نفكر في اتخاذ خطوة تعتبر جريئة أو مغامرة محسوبة في اتجاه ما كان يعتبر حليفا استراتيجيا أمريكيا. أولا، علاقتنا الإقليمية يشوبها بعض الفتور، ما زلنا علاقتنا مع إيران لم تبدأ بعد، وإيران جار مسلم. طبعا احنا بنشترط الاحترام المتبادل وعدم نشر المذهب الشيعي وغير ذلك الأمور المعروفة، وطبعا مراعاة القضايا العربية الجزر الثلاث الإماراتية وغير ذلك من الأمور. لكن إيران دولة إقليمية ينبغي أن ندخل معها في حوار حتى نهيئ العلاقات طبيعية. هذا من ناحية. ناحية ثانية، هناك مشكلة مع بعض دول الخليج العربي الحقيقة نتيجة الثورة، دعنا نكون صرحاء،
خصوصا الإمارات وتم اعتقال 60 حد على
لهم رؤية معينة تختلف، وطبعا ممكن أيضا بالحوار أن نصل إلى طاق لأنهم أشقاء في النهاية وهم جزء من الأمن القومي المصري يتكامل معنا على هذا. أيضا أمامنا أيضا ضرورة مصر وليبيا والسودان، وكان الدكتور هشام قنديل في السودان ووقع اتفاقية يتحقق في التكامل الاقتصادي على 3 سنوات. لماذا لا يكون هناك هذا المثلث المهم؟ لأننا نريد أن نهيئ أوضاعنا الداخلية ثم ننطلق للخارج بقوة ومسلحين بجبهة داخلية متماسكة. يبقى أوضاعنا الداخلية ينبغي أن نعيد دفع عجلة الاقتصاد، ينبغي أن يستعيد الأمن عافيته، أوضاعنا الإقليمية حوار مع إيران، حوار مع دول الخليج العربي، أوضاعنا الخارجية ينبغي أن تقوم على التوازن وبلغة المصالح. نتجه شرقا نحو الصين، في نفس الوقت لا نبتعد غربا عن جبهة الأطلسي أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا شرقا نحو روسيا الاتحادية برغم موقفها العدائي من ثورات الربيع العربي. لكن أيضا لا ينبغي أن إذن السياسة الحكيمة الحصيفة هي التي تأخذ جميع هذه الاعتبارات وتشكل منها عنصر قوة في التفاعل في العلاقات الدولية، ولا ينبغي أن نتوقف أو نغامر في اتجاه معين بدعوى أن احنا سنتجه شرقا ولتذهب الغرب للجحيم. لا، علاقة متكاملة. يبقى نبدأ، ينبغي داخليا لابد من استعادة عافيتها الاقتصادية والأمنية، إقليميا حوار مع دول الجوار سواء كانت إيران، وطبعا علاقتنا مع تركيا معروفة ومحترمة وكما على الاحترام المتبادل، مع دول الخليج العربي لابد من ذلك، ثم يكون علاقتنا مع دول العالم الخارجي قائمة على التوازن وبلغة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية، وأننا لسنا تبع لأحد، ولكننا أنداد لهذه الدول سواء كانت أمريكا أو غير أمريكا. لا يخيفنا أنها دولة كبرى كما تفضل الدكتور أيمن، لا، ليس معنى أنها دولة كبرى أن تفرض شروطها علينا أبدا، ولكنها ينبغي أن تتعامل معاملة المثل ليس بروسكي
معاملة الندية. نعم. وسألتقط هذا المصطلح وأعود للضيفين الكريمين. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. دكتور صلاح، يعني في الحلقة الماضية وفي جزء من هذه الحلقة أوفينا توصيف المشكلة. المشكلة أن العلاقة مع الجانب الأمريكي ليست مجرد سفارة، احنا انتهينا إلى قناعة أن السفارة الأمريكية في مصر تباشر شيء أكثر من كونها سفارة، وأنه في حوالي أكثر من 35 منظمة ثقافية ومؤسسية وتعليمية تابعة للجانب الأمريكي وتعمل في أحشاء الدولة المصرية. بعض هذه المنظمات بتشتغل على ملفات إثنية أو عرقية، يعني المسألة مش مسألة ثقافة ولا إمداد بمعلومات ولا. طيب، الآن هناك قناعة لدى شريحة كبيرة من النخبة الوطنية وناس كتير أنه لازم نبدأ بقى نشيل رجل الأخطبوط قدما قدما من داخل الدولة المصرية. ممكن نبدأ في تصفية هذه الأقدام الكثيرة التي يتحرك بها الأخطبوط الأمريكي داخل مصر بطريقة لا تورطنا في مواجهة مفتوحة؟
فكرة أنك يعني تمنع وجود منظمات أمريكية في مصر تعمل على المجتمع المدني، دي مسألة سهلة صعبة في نفس الوقت، لأن معظم المنظمات الأمريكية التي تعمل في مصر هي تعمل بترخيص من الحكومة المصرية، بتعمل بترخيص. هي المشكلة الحكومة المصرية عندما رخصت لهذه الهيئات كانت اطلعت على الإمدادات والأهداف.
لكن معذرة يا دكتور صلاح، لو قلنا أن مجرد ترخيص، طب ما هو يعني شهادة الدكتورة فايزة أبو النجا في 9/9 الماضي قلقت المصريين كلهم، أكدت المنظمات دي بدأت تخرج خارج حدود القانون وتباشر أمورا خارج سيادة الدولة المصرية. بل بالعكس، الدكتورة فايزة أبو النجا أكدت أن في 150 مليون دولار تدفقت إلى مصر غير مبرمجة في برنامج المساعدات. يعني كده المنظمات دي بدأت تتحرك بشكل مستقل.
دكتور حسام، ده مرتبط بفكرة الرقابة وفكرة الرقابة والفساد السياسي اللي كان موجود، يعني كان في مصالح مشتركة. أي غزو خارجي لابد يتم من خلال ولاة مصريين، يعني في ناس في أيادي مصرية وطنية منغمسة في 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 هذا الفساد، يعني هذا موجود بالدرجة الأولى. لكن أنا عايز أقول إن هذه المنظمات كونها موجودة فالعيب يرجع إلى وجود فساد في النظام الحاكم، أن لم يحكم الرقابة على هذه المنظمات. لكن أقدر أشيلها، هذه المنظمات بيتم إنشاء بناء اتفاقات دولية بتوقعها مصر مع الدول الأجنبية في أي دولة، يعني بس أنا بتكلم على الوضع القانوني، أن هذه المنظمات لم تأتي اعتباطا. القانون المصري 84 لسنة 2002 الخاص بالجامعات الأهلية وفكرة التمويل الأجنبي بيقول أنه لا يحق للجامعات الأهلية أن تحصل على تمويل إلا بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي والأمن العام.
الذي سمح في الجانب اللائحي والقانوني وفيما مضى انه كان في نظام فاسد وانه في لائحه وقانون بيحمي هذه، لكن بتكلم في الوضع الحالي.
اذا خالفت المنظمه
عايزين نقدم دلوقتي روشته لصانع القرار المصري.
انا عايز اقول بس خليه بس اوصل الفكره، ان هذه المنظمات كونها خالفت يبقى حق اختراق الامن. المنظمات المخالفه والتي تثبت عن طريق الرقابه انها خالفت الاتفاقيه الدوليه يجب ان تخرج بعيد عن مصر تماما، وهذا القرار سهل جدا لانه قرار مرتبط بالاتفاقيه. متى خرجت عن اهداف الاتفاقيه التي وجدت يجب ان تخرج بعيد عن مصر، ده هذا امر سهل. لكن انا بتكلم عن حتى فكره وجود التمويل. الجامعات الامريكا لم تعتمد فقط على منظمات الاساسيه في الاستخبار، الأمريكا اعتمدت على منظمات المجتمع المدني التي تلقت منها منحا على جزء كبير جدا من الجانب الاستخباراتي عن طريق البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات الأهلية والتي لم يقوم بها أكاديميين في معرفة الوضع الراهن. وأصبح الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن أيادي في كل ربوع مصر من خلال منظمات المجتمع المدني الموجودة. طب هذه المشكلة نحلها إزاي؟ نحلها وأنا أطالب رئاسة الجمهورية بوجود جهاز مستقل تماما معني بالتمويل الأجنبي، يكون في خطة يشرك منظمات المجتمع المدني بشكل أساسي في موازنة الدولة. يعني احنا بنسميه في مجال التنمية فكرة الأعمدة بيسموه السلم الامتدادي، بمعنى أن الحكومة في مجال التعليم بتقدم الحب 80% آخر موازنتها، يبقى الجزء الجاي من المعونات سواء أمريكية أو غيرها يستوفي 20%، بس بخطة واحدة وفقا لخطة الدولة عشان ما يحدث نوع من الازدواجية، عشان ما يحدث نوع من التضارب.
هذه بداية حل، وهلتقط الخيط من حضرتك. وقبل أن أعود للدكتور الأستاذ الدكتور محمود العجمي ليحدثنا عن رأيي في هذه المسألة وفكرة وجود جهة رقابية مستقلة وكذلك ملف سيناء، احنا معنا تقرير بسيط هنستطلع رأي رجل الشارع حول أبعاد العلاقات المصرية الأمريكية بين التبعية والندية. نشوف التقرير ثم نعود إلى ضيفينا الكريمين، فابقوا معنا.
يا أمريكا عايزة تفتت الإسلام كله وعايزة تخلص من الإسلام لأن عندهم عقدة من الإسلام. إسرائيل بالذات ليها فتنة وهي اللي بتعمل القلق في البلاد، خاصة عايزة تعمل مع إيران، ويعني هي السبب البلاوي كلها هي أمريكا. نتوحد مع بعضنا ونتوحد مع الرئيس بتاعنا ونقف يد واحدة ونشجع رئيسنا وربنا يكرمه إن إحنا يعني الإسلام ويلم الإسلام كله ونقف قدام الفتنه دي بالذات.
علاقه امريكا بالمجتمع الاسلامي ان هي لسه مش عارفه ازاي ترجع اسلوبها القديم زي مع نظام حسني مبارك، ازاي تطوي لهذا النظام الجديد الناشئ الاسلامي. اسرائيل تعتبر الولايه ال 52 او 53 لامريكا، وبالتالي فهي الابن المدلل لامريكا، فبالتالي ان امريكا يهمها اضعاف مصر عشان تعيش اسرائيل في امان. احنا شايفين ان احنا السياسات اللي موجوده في الدول العربيه والسياسات اللي موجوده دلوقتي والأزمات اللي بتحصل مش طريق حل صحيح ان احنا نبتدي، احنا بننهار مش بنبتدي. خطابه في ايران كان مبشر بالخير، يعني رجعنا الايام زمان، حسسنا بقيمتنا. خطابه في ايطاليا برضو كان كويس، لكن احنا عايزين دور اكبر.
امريكا تنزل للثورات الربيع العربي بنظرة غير طبيعية، ان احنا بيفتكرون ان احنا همج، بس احنا مش همج، احنا احسن ناس في الحضارة، الحضارة الإسلامية. احنا دورنا بقى كمسلمين في رد هذا الفتنة ان احنا نتوحد مع الإقباط، يبقى الشعب ايد واحدة وما ننتظرش للفتن اللي هي جاية لنا من برة. علاقات كويسة بدليل سفروا البلجيكا وسفروا للصين وسفروا اخر دولة اللي هي ايطاليا، يعني عمل حاجات كويسة ما عملهاش الرئيس المخلوع.
دايما علاقة امريكا دايما متوترة بالنسبة لينا، يعني احنا دايما بنشتكي من العلاقه بتاعت امريكا بالنسبه للعرب دايما، لان هي دايما بتنصر اسرائيل علينا. فاحنا الحمد لله متمسكين ببعض سواء كنا مسلمين او مسيحيين، فاحنا بنعتبر نفسنا واحد لان احنا عايشين في البلد دي واتولدنا وعشنا وروحنا وجينا وحاربنا مع بعض برضو. بيطلع العلاقات اللي بره كلها علشان مصلحه مصر، ودي اهم حاجه.
انا شايف ان امريكا يعني بتحاول ان هي مع الشعب المصري مع الدول العربيه ان هي والاسلاميه انها الرئيس الامريكي بيتعاطف الى حد ما مع الدول الاسلاميه اللي بين الشعب المصري، على ان احنا طائفتين مسلمين ومسيحيين، ولكن لازم يدركوا تماما ان الشعب المصري ايد واحده، وسواء مسيحي او مسيحي او مسلم، ان مصر تاخد مكانتها ودورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم إن شاء الله.
حاليا بتنظر للشعب الإسلامي بنظرة غير ما قبل الثورة. هم فاهمين مصر طبعا عبارة عن إيه في العالم الإسلامي، وهي قيادة الشعوب العربية كلها مصر. واللي احنا شايفينه دلوقتي إن احنا بناخد خطوات سليمة في البلد يعني. وهم بيعملوا الكلام ده عشان يستفزوا العالم العربي. ولكن في مصر برضك الناس واعية فيه شوية بقدر الإمكان. وما بتنساقش ورا انفعالاتهم لان هم دائما بيستفزوا العالم العربي. والله بالنسبه للمسلمين في مصر الحمد لله بخير، والدليل على ذلك ان هم ما تعاونوش مع الناس في التحرير ايام ما كان الهجوم على السفاره الامريكيه، لان احنا عارفين اصولنا ايه.
بالنسبه لامريكا يعني او الاسلام بالذات في امريكا هم ما يعرفوش عننا حاجه، فلازم احنا في الناس اللي عندنا المتعلمه المتنوره دي توصل المعلومه ازاي الاسلام صفه تسامح وصفه محبة بين الناس وبعضيها. كل مشكلة احنا نقابلها بالطريقة اللي بتحصل دي، اهم حاجة احنا نقف على رجلينا ونبني نفسينا من اول وجديد ونثبت للناس ان احنا مش اقل منهم. دكتور محمد مرسي واخد البلد الله يساعده ويعينه ويقويه، والبطانة اللي هي شغالة معاه دي تعرف توقفه يقف على رجليه، نديله فرصة عشان يعمل حاجة للبلد. ده راجل مسلم وراجل بيخاف على البلد وباين عليه، نديله الفرصة بتاعته.
علاقة لا يمكن تكون توافقية مهما كانت، لأن إسرائيل وأمريكا لا يمكن في يوم من الأيام بيحبوا حاجة اسمها العرب، وهم موجودين في العرب بس لشروات العرب مش أكتر من كده، وهم اللي بيمولوا أقباط المهجر والمسلمين والدين كلها، وبيطلعوا من الفتن داخل الشعب مع بعض.
ما تديش فرصة لأي تدخل إن هو يتدخل في شؤوننا بالطريقة الطرق اللي أنت شايفها، الحرق والكسر والبلطجة والكلام ده كله. شهادة العالم كله ما خلاش حد لما راح زاره، مش هذا العالم كله، مش انا اللي هقول كده. بصراحه العلاقات اللي هي اللي افسدتها من زمان، وده الحوض النيل كله كان الرئيس السابق كان متكبر عليه، هو اول ما راح زارهم وراح هنا وراح هنا، فما خلاش عن جهده جهد اصلا.
والله تعالى حصن هذا جبل غفران.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور محمود، يعني سمعنا شريحه من اراء الناس في حالة من الاعتداد بالكرامة الوطنية ورغبة في بناء مصر بشكل مستقل عن قبضة القوى الكبرى، وحضرتك أثرت أنك تعلق على ما سمعت وعلى ملف سيناء.
نعم.
في حدود يعني 5 دقائق متبقية.
نعم.
ماذا تود أن تقول؟
الواقع طبعا هذا شيء أمر طبيعي جدا، ودائما المصري لا ينام على ضيمة أبدا، حتى لو صبر بعض الوقت لن يصبر طول الوقت. وقد رأينا كيف كانت الثورة في عنفوانها وقوتها ورغم سلميتها، إنما قضت على نظام عتيق عمره 30 عاما، وكان البعض لا يتصور أن يسكت في 18 يوما. هذا هو الشعب المصري، فمن حقه أن يعتد بكرامته وأن يرى.
أنا هستأذن حضرتك، من حقي أن يعتد بكرامته، بس إحنا معنا مداخلة من الداعية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ خالد عبد الله. شيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور حسام، ازي حضرتك؟
اهلا بك ومرحبا ونحييك على جهدك الاعلامي الرائع.
ربنا يرضى عنك ويبارك في الضيفين الكريمين. والقضية الجميلة الحقيقة اللي تتكلموا فيها وتدخلات امريكا السافرة او احساسها بانها محتاجة دايما الحقيقة يكون لها مناخير في مصر، اما بطريق مباشر او عن طريق عصابات منظمات المجتمع المدني الحقيقة اللي ما بتستخدمش حتى التمويل المقرر الحكومي اللي هو كان بيتقال عليه رسمي فيما يرضى الله في هذا البلد الحقيقة.
نعم.
أنا اتصل بيك دكتور حسام الحقيقة لأنه جالي تليفون دلوقتي من أحد الصحفيين إن بوابة الوفد كان الإعلام الفاجر اللي بنعاني منه اللي بيلتقط أي كلام مزيف لا أصل له ولا مصدر له لقيت من خلال الإنترنت وعصابات الإنترنت اللي عايزة تخرب مصر وتدير مصر من خلال بعض الفاسدين الحقيقة. واحد عامل تويتر أو تويت حساب تويتر ليا مزيف أنا معرفش حاجة أي حاجة عنه الحقيقة، وكل يوم ينزل تويتر يلتقطوه. فالنهاردة كاتبين حضرتك خالد عبد الله سأتزوج سوريتين دعما للقضية السورية، وطبعا اتصالات وتحقيقات. أنا عايز أسأل سؤال، يعني هل الإعلام ده سايب كل مشكلات مصر؟ الصحفي والشعب اللي رواتبهم مجمدة، الناس اللي معاشاتها 400 جنيه، الناس الفاسدة اللي سرق البلد وسرق أراضي البلد وخصخصة مصانع البلد، سايبة الفساد التعليم وفساد وزارة الصحة، سايبة كل القضايا التي تعني الشعب المصري بشكل أو بآخر، سايبة قضايانا المهمة جدا في انفتاحنا القريب إن شاء الله على دول الغرب علشان نعمل استثمارات، سايبة قضايا الانفلات الأمني، ومهتمين جدا بالتيارات الإسلامية على تويتات مزيفة إنه هيتجوز أو هيطلق، وشاغل الرأي العام معاه. يعني أنا أرجو الحقيقة من حضرتك في برنامجك المحترم
الدرع
وضيوفك الكرام، يعني ألا من وقفة لهذا الإعلام الفاجر السابر اللي قليل فيه جدا بيتقي الله وعايز البلد تقف على رجليها، اللي قاعد مهتم ان الرئيس بيصلي الفجر بجماعة ويصلي الجمعة في جماعة عايزين يصلي الجمعة لوحده مثلا، اللي مهتم بمحافظ نزل بجلبية، اللي مهتم بكتاب الأضواء عشان مش عارف مرسوم عليه واحد ملتحي. يعني إلى متى هنفضل ناخد الشعب المصري في تراك دمه تقيل لدرجة ان احنا بنعيد انتاج فكر العقاد مرة اخرى في زواج النبي من السيدة عائشة، هل كانت 9 سنين ولا 18 سنة؟ قضية قتلت بحثا وانتهت، نرجع رجعها عشان مش عارف شيخ التقطوا له كلمة لا يقصد منها شيء، لا يبقى عايزين الوحشية بتاعة الإسلاميين فين؟ أنا مش فاهم يعني الناس دي وصل بيها الفجر السياسي والخصوم الخصومة غير المنصفة وقلة الدين وقلة الحياء ان يفضلوا قاعدين شغلين شعب مصر بأكمله 85 مليون برة وجوه بهذه القضايا التافهة الحقيقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. مفيش اي شيء نصدره للناس في ايجابية شوية في اي حاجة ان البلد يا رب تبقى خير ان احنا نتكاتف عشان بلدنا تقف على رجليها بصرف النظر عن خصوماتنا السياسية اللي هتستمر ولا نقدر نتابع حتة عيل انا اسف في اللفظ صايع محدش مربيه اهله ما يطلعوش على الانترنت ولا بيتابعوه بيعمل ايه مفيش تربيه ولا وعي من اهله يفضل طول النهار يزيف على المشايخ تويتات ويزيف على المشايخ تصريحات ويلتقطها الاعلام يقعد منها حلقه واثنين وثلاثه واربعه ويعملوا سبوبه عشان كروشهم تمتلئ بال 300 و 400 و 500 والمليون جنيه في الشهر وحساباتهم في البنوك تزيد وارصدتهم تزيد ويحاولوا يشغلوا الشعب المصري بسفاسف الامور التي اخبرنا النبي ان الله يكرهها ويحب معالي الامور. يعني ارجو من ضيوفك الكرام وحضرتك نظر الحقيقه لهذا الاعلام لانه الفتره اللي جايه الاعلام كله متفق على اغلاق منبر قناه الناس. صحيح. كل احزاب سياسيه معاديه للتيار الاسلامي عايزه تغلق منبر قناه الناس. فين الديمقراطيه؟ عاملين كان نساء يقول لك ديمقراطيه من وجهه نظرهم ولما نيجي ننتقدهم ولا نفضح عوارهم للناس يصرخوا ويصوتوا ويرفعوا علينا قضايا سب وقصف ويبعثوا لنا ناس تهددنا في البيوت. فارجو من الله سبحانه وتعالى ان حضرتك وضيوفك الكرام والشرفاء اللي بتجيبهم في برنامجك يتصدوا لهذا الاعلام الفاجر اللي عايز يخرب بلدنا الحقيقه مش عايزه تقف على رجليها. وجزاكم الله خيرا ربنا يرضى عنك.
جزاكم الله خيرا شيخ خالد وانت تنهض بدور كبير في دعم قوائم الاعلام الاسلامي الرشيد المنبه للقضايا الإسلامية المختلفة. يعني انسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت وهو فتح قضية مهمة لكن قبل ما نختم الحلقة أنا عاوز جملة واحدة من الضيفين الكريمين فيما سمع الآن من محاولة إغلاق منابر للإعلام الإسلامي ومحاولة الضغط على بعض الإعلاميين لأن آراءهم لا تعجب فصيلا سياسيا. في جملة واحدة ماذا تقول؟
أقول هذا يدل على الإفلاس السياسي والأخلاقي لمثل هؤلاء الذين لا يعني يرون الفكر بعين واحدة بعين عوراء ولا يرون الفكر متعدد ولا يرون أن هناك رأيا ورأيا آخر ولا يتسامحون مع اختلاف الرأي ولكن يفهمون أن المعارضة هي خالف تعرف فقط وليست المعارضة هي تقديم البديل وتقديم ما هو يبني وليس يهدم وليس التعريض بأشخاص الآخرين.
جميل. دكتور صلاح ماذا تقول تعليقا على ما سمعت الآن؟
هو أنا أساسا من البداية خالص ضد فكرة إغلاق أي قنوات مهما كانت تبعيتها. الإعلام لابد أن يكون حرا وأنا دايما في عبارة بقولها أن حرية أو استبداد في حرية أو فوضى فيها حرية أفضل من إعلام مستبد. يعني حتى لو في فوضى فيها حرية أفضل من الاستبداد لأن ربما يحقق هذه الفوضى يوما ما النهضة أما الاستبداد أبدا لا يحقق النهضة. والشيخ خالد شخصية وطنية معروفة جدا كلنا كمثقفين نعتز به ونعتز بوجوده ونعتز أيضا بقناة الناس فهي قناة شعبية تخاطب العقل المصري بنفس الثقافة العربية الإسلامية التي اعتدنا عليها.
جميل. ويعني أضم صوتي إلى صوت الضيفين الكريمين في محاولات متخابثة شديدة اللؤم للإجهاز على قناة الناس بنجيبها كده من الآخر ومحاولة لإغلاق هذا المنبر. وشيء عجيب أنه الدعوة لإغلاق قناة وإغلاق منبر إعلامي تخرج من فصيل محسوب على التيار الليبرالي وهو تيار إقصائي. الشريحة اللي بتقول ده شريحة إقصائية بامتياز ولا أدري لماذا تتمسح بالفكر الليبرالي بينما هي تدعو إلى استبداد صريح وتكميم للأفواه ومش طايقة معارضة أو رأي مخالف. قناة الناس مستمرة دورها مستمر والتشهير بالشيخ خالد عبد الله أو غيره من الدعاة لن يزيدهم إلا صلابة ولن يزيدهم إلا ثقة أنهم يتحركون على الطريق الصحيح وأنهم يتلمسون طريق إعلام مهني احترافي حقيقي حتى وإن رغمت أنوف. من أراد أن يصاولنا في الحلبة يصاولنا بالمستند ويصاولنا بالوثيقة ويصاولنا بالأداء الإعلامي الرفيع وليس بأجندات أمنية على وفق برامج النظام السابق لأن هذا عهد انتهى ولن يعود. في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر إلى الضيفين الكريمين وما زال الملف مفتوحا وربما تكون له أجزاء أخرى مع نفس الضيفين لنوفي ما كان ناقصا من هذا الملف. بتوجه بشكر خالص للأستاذ الدكتور محمود العجمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
على المساهمة.
شكرا.
والتشريف. وبتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ الدكتور صلاح هاشم الخبير التنموي والكاتب السياسي المعروف وصاحب المقالات الفولاذية. شكرا جزيلا. شكرا لك على الإسهام.
شكرا. شكرا.
وعلى تشريفنا.
شكرا.
ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.